فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام أهل بيته العظام. المستكملين الشرف وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الدلالية، ولأنه من الأهمية بمكان نريد أن نسرع. أنا عندي حلقة الآن وبعد كده عندي مباشر، فالمسألة فيها بعض الصعوبة، لذلك نريد أن ننهي ما علينا في وقت وجيز. من الألفاظ التي جاءت في كتاب ربنا جل في علاه وهي متقاربة المعاني، لا أقول منطبقة المعنى، وبينت ذلك، وبينت أيضا كلام العلماء في مسألة الترادف. نعم، الجوع والمخمصة والمصابة، الجوع والمخمصة والمصابة. الجوع في اللغة ضد الشبع، هو الإحساس الذي يصيب الحيوان بسبب خلو المعدة، ترى ألما كثيرا، والألم طبعا في المعدة. كان عمر بن الخطاب يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فالمعدة فيها ما فيها من الألم في لعدم وجود فيها شيء. وأنت ترى أيضا كانوا يقولون بكسرة خبز يريد أن يسكتها فقط من أجل أن يعني لا تلهي عما هو فيه. والمخمصة شدة الجوع، يعني قلنا الجوع فيه ما فيه من حال القلب، حياكم الله وسلم وبياكم أحسن الله لكم. فيبقى المخمصة أشد الجوع، المخمصة يعني في أصلها الضمور، هو يورس خمص البطن، يعني ضمور البطن. وترى من شدة الأمر الجوع عندما يشتد الأمر على الإنسان قد لا يسقط بطنه إلا بأن يربطه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ربط بطنه بأحجار بأبي هو وأمي، كانوا يربطون بطونهم في غزو الأحزاب بحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بطنه بأحجار ثلاثة بأبي هو وأمي. هو من؟ هو سيد الخلق أجمعين، هو نعم الخلق، أكرم الخلق على الخالق سبحانه وجل جل في علاه. وقد ورد الجوع في القرآن. وأما المصغبة فيها تأثير الجوع، يعني كانت المخمصة شدة الجوع أثرها هو المصغبة، والمعنى أن المصغبة هو الجوع الذي يظهر تعبا وألما شديدا على الإنسان لا يتحمله. وهذه الألفاظ بأسرها جاءت الآيات بها، عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله لكم جميعا، عليكم السلام. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طبعا هذا ما قال في المخمصة، قال الجوع، لأنه ليس اضطرارا هنا الآن، الجوع بداية الألم، بداية الألم، لكن الصراخ يكون من المخمصة والمسغبة. وهنا هذا يعتبر من البلاء، يعني الجوع من البلاء، لكن لابد أن تفهم أمرا يقينيا أن الرزق لا ينقطع عن أحد قط أيا كان، لقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روح أن الروح الأمين أن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. يعني هذا أمر مفروغ منه، هذا الأمر مفروغ منه، لكن الكلام على أنه قد يبتلى المرء بالتضييق في هذا الباب ويشعر ببعض الجوع كما كان مع الصحابة الكرام. فهذا الجوع فيه بلاء، لأن الصبر عليه فيه ثواب عظيم. نعم، قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال وهنا شوف: فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني هذا الجوع هنا مرتفع عن قدر في الآية الأولى، لأنه سيصل إلى المخمصة في هذا الباب، لأنه يعتبر بلاء 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 على عدم شكر النعمة. رضي الله عنك يا مريم، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وقال تعالى: وليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ويبين حالهم في النار، وإن شربوا وأكلوا بالرؤوس الشياطين فإنها لا تزيدهم إلا ألما وإلا نقصا، فلا تشبعهم ولا تغني ولا تغنيهم من الألم الذي، أو ولا ترفع عنهم الألم الذي يشعرون. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. سترى بأن المخمصة تكون فيها الضرورات، أما الجوع فلا، يعني لو كان جائعا ليس له أن يسرق وليس له يعني أن يأكل الميتة أو الخنزير، لكن إن بلغ الجوع إلى المخمصة ولا يجد غير ذلك له، لو بداح حتى يأكل مال الغير، لكن مع ذلك يحاسب عليه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فالجوع هنا في هذه الآيات جاءت تعبر عن بعض الشعور الذي يشعر الإنسان من خلو المعدة، وأنت ترى الصائم بيشعر ببعض هذا الشعور، وإن كان الله يقويه من أجل أنه التقرب إلى الله جل في علاه. فإن كان الجوع يكون بلاء فإن المرء يقدم عليه قربة لله جل في علاه، يحبس نفسه عن الحلال من أجل أن يعني يرتقي عند الله ويكون مقبولا. أما المخمصة فوردت مرتين في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمعنى هنا بأنه بلغ الأمر مداه، كما قلنا شدة الجوع بلوغ القص البلوغ المنتهى في الجوع هو المخمصة في هذا الباب، فهذه تجره إلى استباحة ما كان محرما على التقدير طبعا، لأن الدروات تباح المحظورات وتقدر بقدرها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وهذا الأصل على ما قال علماؤنا من الجماهير بأن استخدام الرخص لا بد من التاح عن المعاصي، لا تنط الرخص بالمعاصي، وهذا فيه شيء من يعني النظر وليس هذا مجاله. وهنا في قوله فإن الله غفور رحيم، يعني إن استخدم الرخصة وأكل المحرم بقدر دفع القتل والموت عنه فإن الله غفور رحيم، يعني لا إثم عليه في ذلك. قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينلون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ولا مخمصة في سبيل الله جل في علاه. فالظمأ فيه ما فيه من الشدة، والنصب فيه ما فيه من اللأواء، والمخمصة كما قلنا هي التي تصل به إلى شدة الألم من الجوع. يا رب احفظ الجميع، اللهم أمين. أمان. فالمخمصة شدة الجوع التي يعني تصيب المعدة أو البطن جميعا بالضمور، كما قلت كانوا يربطون الحجارة على بطونهم، سيد الخلق وأكرم الخلق على الخالق ربط بطنه بثلاث أحجار من شدة الجوع يوم في الأحزاب. أما المسغبة فقد جاءت في القرآن مرة واحدة، وهي لا تخفى على أمثالكم في قول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وهنا يعني شوف الكلام على فك الرقبة، فهو الإطعام، يقول الإطعام هنا عند الجوع الشديد الذي يصل بالإنسان إلى درجة الإعياء بل إلى درجة الموت. فكأنه يقول إن الإنسان إن لم يجد شيئا يلتصق بالتراب من شدة الجوع، هذه المسغبة، ويكون فيها الألم والشدة وأيضا فيها الصراخ، يعني فيها إظهار ما هو فيه من الإعواز إلى الطعام، وأن الجوع لا يحتمل، وصل لدرجة لا يحتمل فيها وهي المصغرة. يعني إذن عندنا الجوع والمخمصة والمصغرة كلها تشترك في شيء واحد، خلو المعدة من الطعام، خلو المعدة من الطعام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلو المعدة من الطعام، لكن يختلفون الثلاثة بأن المخمصة شدة الجوع التي تصيب البطن بالضمور، فيظهر إنسان بالتألم لكن قد لا يفصح عن ذلك. أما المصغبة فالمصغبة أثر الجوع على النفس يجعله يصرخ من ذلك. يبقى الألم الشديد مع مع مع, مع الترجمة والإظهار، إظهار إظهار ذلك. أيضا عندنا من الألفاظ المتقاربة المعنى في القرآن الحب والود. الحب والود، الحب هذه شوف ال ال يعني لو قلنا أن أعلى الحب الغرام، الغرام هذا معناه إيش؟ معناه الملازمة، الملازمة كالغريم لغريمي، الملازمة وعدم الانفكاك. فالحب حقيقته هو عدم الانفكاك، لا تدعي حبا لأحد أن تتبعد عنه وتلجئه أن يقول لك اقترب أو لما لا تسأل عني، يعني تلجئه على ذلك. أنت إن فعلت هذا يعني لا تكون محبا صادقا. المحب يحب أن يلازم حبيبه وأن يكون معه حتى ولو كان في الأمر من كلمة أو إشارة أو سماع الصوت لحظة، هذا دلال على المحبة. أما التباعد والإلقاء خلف الظهر هذه ليست محبة إلا إذا كانت المسألة لا يملكها ولا تكون بيده. لكن المحب الصادق هو الذي يلازم حبيبه، هذا أصل المحبة. ولك أن تعلم ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكان يحب مرافقة عائشة وملازمة عائشة، وكانت تقول كنت أكون حائضا فينظر إلى المكان والموضع الذي أشرب منه فيشرب منه، والمكان الذي أكل منه فيأكل منه، نهست فأخذها فنهس منها نهسة، وكان يقاربها وهي حالة كونها حائضا، وكان إذا سافر يقرع بين النساء عدلا، لكنه يحب أن تكون عائشة التي يخرج سهمها معه بهذا الباب. نعم، فالمحب الملازم، المحب الملازم. أما الود فهو هو هو شدة المحبة، لذلك تمني المرافقة والمقارنة وأيضا حصول ما يحب. ولذلك انت عندك الحديث حديث ضعف بعض العلماء، ولكن الصحيح انه حسن، وهو لا يرى للمتحبين سوى النكاح. نحن لا نرفض الحب بين الرجل والمراه، ان تحب الرجل المراه والمراه تحب الرجل او الرجل يحب المراه، ديننا لا يرفض ذلك، لكنه يغلفه بانه لا بد من نهايه، وهذه النهايه قال لا يرى المتحبين سوى النكاح. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. التفسير الصحيح في هذه الايه أنهم يحبون أصنامهم، وأن الذين آمنوا يحبون الله فوق حب هؤلاء الكفرة الأصنامين، فحب المؤمنين لربهم فوق حب هؤلاء الكفرة لأصنامهم. هذا صراحة هو التفسير الذي يعني يميل إليه القلب ويكون هو الصحيح. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله. ها؟ طيب دقيقتين عشان أغلق الباب مفتوح، والله هغلق ده خلاص مش عارف اقول دقيقتين.
ما انا لسه الساعه 3 و7 3 و10 لازم نبدا
3 و10
اه لازم نبدا
ساكون انت ان شاء الله بسات الغطس هنا. ها تمام، طيب ماشي. شوفوا انا هنتهي من الجزئيه هذه وعندي حلقه اسجلها فغير الهوى، فلو كان في وقت بينهما سارجع ونزيد الدرس، ان لم يكن فاعذروني في هذا الباب. اذا هنا والذين امنوا اشد حبا، يعني الذين امنوا يحبون ربهم فوق حب هؤلاء الاصنام، لان ده حب مزيف لاصنامين، ده هم يحبون انفسهم حقا، هي مساله مساله هوى، لان الاصنام لا تقول لهم افعلوا او لا تفعلوا، ما في امر وما في نهي. قال الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهنا المحبه، محبه الشيء يعني يحب المرء أن يقتنيه، أن يقترب إليه، أن يعني يرافقه. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الحق أن يعني حب رجل المرأة معهود، وحب المرأة وميل الرجل كبير جدا للمرأة، لكن العكس أشد، لأن المرأة خلقت من الرجل، لذلك ميلها الكلي للرجل، ورجل خلق من الأرض فميله الكلي للأرض، والمرأة من يعني مخلوقة منه فيميل لها، لكن الميل ميل المرأة تكون أشد. وهنا عندنا الآية العظيمة، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع العين. الإشكال هو الوقت ليس معنا، وأنا هو أديك رأيتم التسجيل علي، فأنا أوجز وإن شاء الله إن كان في وقت سأفصح عن هذه المسألة، لأن هذه الآية لابد نقف معها طويلا. ألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، هذه فيها دلالة أن المحبة في القلوب لا توضع إلا برب القلوب علام الغيوب. لذلك قلت من اجتمع من بأقطارها من أجل إسقاط أحد لا يسقط إلا أسقط الله جل في علاه، ومن اجتمع من بأقطارها لإدخال رجل في القلوب لا يدخله الله جل في علاه. المسألة عند الله. سكينة أنا متضايق جدا من هذا التقصير الذي أنت فيه، أنا في نهاية الدرس لأ عندي حلقة أسجلها، ومثلك يتصدر للناس، ما ينفع أن يكون في تقصير بمثل هذا، ما ينفع. إذن هذه مسألة المحبة هي لابد أن يكون في الإنسان فهم في الفرق بين المحبة والود. المحبة كما قلت أثرها الملازمة، المحب يلازم من يحبه، وهو أصلا إن كان صادقا في المحبة لا يلجئ من يحبه إلى أن يقول أحتاجك، لا يلجئه في هذا الباب إلا إذا كانت هناك معاذير، هذا أمر آخر، لكن المحب الصادق لا يلجئ الذي يحبه إلى أن يقول أحتاجك. وتبقى هنا المحبة أصالة أيضا ليست من صنع الإنسان، المحبة ليست من صنع الإنسان. قال إني رزقت حبك لعائشة، وكان يقول، وإن كان الحديث فيه كلام، كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ما أعرف هذا التسجيل لحلقة يريدونها للعيد، فما أدري ستنتهي على الهواء، يبقى هندخل على الهواء وبعدها أكمل لكم أيضا الدرس، يعني بعد الهواء أكمل الدرس بإذن الله، لأنكم عندي أولى من كل شيء، يعلم الله جل، أنتم أولى من كل شيء. هذا كل ما نحن فيه ده هذا فرع، يعني بنحاول نقول نسدد ونقارب على أساس أن يصل العلم للناس حتى لجميع الناس فيستفيدون بإذن الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم وسلام. هذه آية أيضا لابد الوقوف معها، يعني يوقف مع قول الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. الحب رزق، رزق ما أحد يستطيع يدخله، يعني المرأة إذا حبت الرجل هذا رزق أصلا الذي يملك قلبه والله جل وعلا، والرجل كذلك، المسألة فيها الرزق. فنقول هنا في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، خلاص الآية دي وداخل معاك
على الفتاوى، حساب الفتاوى
كده، حساب الفتاوى انا همشي خلاص، هات بس الغوطه، هات الغوطه. يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الردة والنفاق يكونون في قوم اسقطهم الله من عينه. افهموا هذه جدا، وقفوا عندها وذكروني بها بعد الهوى وانا اشرح الباب، لانه المنافق او البعيد هو ساقط من عين الله يبغضه، فلذلك فتح له مجال الردة ومجال الكفر ومجال الفسق والفجور. اما المحبوب لدى الله جل وعلا يعني يكون محفوفا بعناية الله وبرعايته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى احبه، قال الله تعالى ولا يزال عبد القابل امن حتى احبه فان احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذه التي يبتش بها ورجل التي يمشي بها، معناها انه محفوف بعناية الله وكلئه سبحانه وجل وعلا، لانه محبوب لله. وهذه لها علامات ذكرون بها بعدما أسجل. سامحوني سأذهب الآن للتسجيل وإن شاء الله نكون يعني إما قبل الهوى أو بعد الهوى. الآن اسمحوا لي أن أستأذنكم. إن لله وإنا إليه راجعون. يا رب الله يسكننا في ساحة الجنات، الله يسكننا في ساحة الجنات يا رب، ويعني لها الدرجات إن شاء الله نستبشر خيرا أن تكون من عتقاء الله في النار، من النار في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله تكون كذلك. لله ما أخذ لما أعطى شيء عنده القدر، فالتصبير وتحتسب أعظم الله الأجر والنسوبة، وإن شاء الله سنتكلم عنها بعد الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين النقية وتلك عقيدة السلفين النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.